هذه الرياضة، فلما سألته لك بصيغة شرعية كان رجال هذه الصورة. لأننا وللأسف واسمحوا لي بهذا الكلام، لم ننجح أن نجعل هذا الدين، لم ننجح أن نجعل هذا الإسلام منهج حياة، منهج حياة في سلوكنا وتصرفاتنا. نحن الآن في المسجد نركع ونسجد وربما نتأثر وربما نقرأ القرآن، لكن لما نخرج خارج المسجد تعال انظر إلى أفعالنا وتصرفاتنا، وانظر لبيوتنا واصلة من المنكرات، تعال انظر إلى المنصب يسعون إلى تهذيبه، لزيادة اللسان، لسوء الظن، لأمور كثيرة جدا. أن يعقل أن هذا الإنسان الذي يفعل هذه الأمور هو المسلم الذي كان قبل قليل يركع ويسجد ويناجي الله وربما ساكت الدمعات على خديه؟ أن يعقل؟ رأيتم كيف الفجوة بين حقيقة الإسلام والمسلم؟ ولذلك لما كنا في الحج جاء بعض الإخوة ممن كان معهم بعض الغربيين الذين أسلموا حديثا من أوروبا، وكانوا يقولون الإخوة يتألمون الذين معهم كانوا يقولون والله يا شيخ أننا حقيقة نحرى بشد الحرج مع الإخوة هؤلاء، خاصة لما يعني دخلنا في المشاعر وفي النسك ورأوا الناس، رأوا زحام الناس، رأوا عدم احترام الناس لبعضهم في بعض المواقف، رأوا الشوارع والطرقات مليئة بالقاذورات والمياه والتسربات والقاذورات والكراتين وغيرها مرمية في الشوارع، رأوا الزحام في الجمرات في الطواف وتدافع الناس وقتل بعضهم لبعض. يقول حتى قال بعضهم خفنا عليه، قال بعضهم يعقل أن هذا الإسلام؟ أيعقل أن هذا هو الإسلام؟ يقول حاولنا أن نلطف الأجواء ونذكر لهم بعض القضايا وأن الإسلام شيء وأن المسلمين يعني تصرفات المسلمين لا نحكم عليها، لا نحكم على الإسلام من خلال تصرفات المسلمين. يقول قال أحدهم يعني أيعقل أن الإسلام أكثر من 1400 سنة لم يستطع على الأقل أن يهذب أخلاق الناس ولا في التنظيم أو في النظافة ولا في نظافة الشوارع، وخاصة هم في نسك في ركن من أعظم أركان الدين الآن؟ أيعقل أن هؤلاء هم المسلمين؟ أيعقل أنهم الآن يؤدون ركن من أركان الإسلام وهم يرمون الشوارع ويرمون القاذورات والأذى والكراتين وغيرها والأوساخ بهذه الصورة؟ أين الإسلام؟ أين حقيقة الإسلام التي تقول لنا وتبين لنا في مثل هذه الأيام؟ قلت لمن معهم، تحدثت مع هؤلاء وقلت المترجم ترجم وقل لهم إذا كانت الأنظمة لديكم تؤكد على أن من يرمي أذى أو شيء من الأوساخ في شوارعكم فإنه يعاقب بقوة القانون، يعاقب ويعطى تيكت تذكرة يعني كرت ليدفع قيمة ما فعله، إذا كان هذا هو النظام عندكم فإن هذا الدين، هذا الإسلام العظيم الذي أنت الآن تدين به يقول أن من أو يأمر المسلمين أن يرفعوا أن من رفع الأذى الذي رماه الغير يكافأ، من رفع الأذى الذي رماه الغير يكافأ، ليس الذي رماه هو، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ودخل رجل الجنة بغصن شجرة وجده في طريق المسلمين فنحاه عن طريقهم حتى لا يرضي المسلمين. هذا هو ديننا، هذه عظمة الإسلام. لكن كون المسلمين تركوا هذا الدين وابتعدوا عن حقيقته ولبه وقلبه لا يجب أن نحاكم الإسلام، وإنما نحاكم هؤلاء المسلمين الذين تصرفوا هذه التصرفات. إذن التحدي القادم أيها الإخوة، نحن الآن نقول إسلامنا وديننا وقرآننا مليء بالمعجزات، مليء بالبلاغة، مليء بالتقنيات والمخترعات وغيرها، لسان حال هؤلاء يقولون أين أنتم؟ أين هو؟ لما لا يؤثر فيكم بدءا؟ طبعا ستقول هذا الكلام. التحدي القادم معاشر الإخوة، هل نستطيع أن ننجح في أن نجعل الإسلام منهج حياة؟ منهج مؤثر في سلوكنا وتصرفاتنا؟ هذا ما يجب أن نستشعره في كل صغيرة في كل كبيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما هو الهدف الذي نعيش من أجله؟ أتمنى يا إخوة أمة أمة لا تعرف الهدف الذي تعيش من أجله كيف سيكون حالها؟ أمر طبيعي تكون في هامش الحياة. أجيال علي وشبابنا أولادكم وبناتكم هل يعرفون الهدف الذي يعيشون من أجله؟ هل الهدف مرسوم لهم بوضوح؟ هل نذكرهم في كل لحظة بهذا الهدف؟ لأن أي أحد لا يعرف الهدف الذي يعيش من أجله من الطبيعي أن يعيش في قلق وحيرة وتردد وفراغ وهم. ولذلك كنت أقول في كل لقاء اكتبوا الهدف الذي يجب أن نعيش من أجله. هدفي في الحياة رضا الله أولا، اكتبوه يا إخوة، سجلوه، أرجوكم اكتبوه وسجلوه، لنكتبه بخطوط عريضة بلوحات نجعلها في مداخل المدارس، في مداخل بيوتنا، في غرف أولادنا، في سياراتنا معلقة بشكل جميل. لماذا؟ لأن الهدف يجب أن يكون دائما أمام عيوننا، لأن العقل الباطن يجب أن يستوعب هذا الهدف حتى يصبح الشاب أينما اتجه أي فئة يريد أن يفعلها مباشرة. إذا أراد أن يفعل أو يتصرف أو يقول يسأل نفسه برمجة داخلية طبيعية يقول هل يرضي الله؟ هل هو رضي الله أو يرضي الله؟ أصبح لديه هدف، أصبح صاحب مبدأ. نعم قد يخطئ بعض الأحيان، قد يغلط، قد يقع في المعصية، لكنه يتذكر هدفه ويرجع إليه. فلا بد من رسم الهدف. أرجو من بعض المحتسبين أن يكتبوا هذه اللوحات وأن يطبعوها صغيرة وكبيرة وترسم وتنشر في كل مكان، لأني على يقين أنه متى غرس هذا الهدف في نفوس الشباب وفتياتنا رأينا كيف يكون أثره. وهذه من وسائل التربية. اليهود يرسمون الهدف، بل هو مرسوم من أول ما بدأ الدولة تنصدون من أكثر من 50 سنة. أي في أي مكان رسموه؟ توقعوا أين رسموا الهدف؟ على على العملة شيكل، رسموا الخارطة من الفرات إلى النيل، رسموه كان هدف واضح على أدلى شيء عند اليهود يتربى عليه الصغير والكبير. في أحد ما يشب القروش؟ ولذلك رسموه، فأصبح كل منهم من يتعامل بهذا الشكل يجد أنه فعلا الهدف مرسوم، مع أن كانت دولة ناشئة إلى الآن، ومع ذلك الهدف مرسوم وواضح للصغير قبل الكبير. أتمنى أن نوضح الهدف لأجيالنا وشبابنا. اسأل أولادك وبناتك دائما لماذا أنت تعيش؟ اجعل هذا الهدف مرسوم فعلا، فإذا عاش الشاب في هدف أصبح مرتاح مطمئن، حتى لو كان في ضيق، حتى لو كان في هم، حتى لو وقعت عليه المصيبة، حتى مهما كانت المحن. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلنمسك الهدف الأجيال يا إخوة، لأنه متى أصبح هذا واضح؟ قوة، شجاعة، انطلاقة، كل خرج بدون حيرة، ما من يعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أضرب الطرافي. ما معنى أن يأتي الموت؟ لأني على يقين، هدفي في الحياة الذي هو رضا الله عز وجل أسعدني، وجعلني بدل ما تعالى لا أخاف حتى من الموت، ما أهلا وسهلا بالموت متى جاء، المهم أن أموت وأنا على رضا الله. ما أجمله من هدف إذا كان واضح لشبابنا وأجيالنا. التحدي الثالث من التحديات الذاتية التي تواجه الشباب هو تحدي خطير أيضا، اضطراب المنهج. اليوم فلان صالح وغدا طالح، اليوم مع الشباب الطيبين وما شاء الله وصلاحه في المسجد وربما إمام المسجد وربما في حلقة تحليل القرآن، وبعد أيام الرجل انتكس تغير ولد به والله المستعان والله أعلم بحاله، أو ربما مع كثرة التحزبات والفرق، الإخوان السلفية الجامية السريرية التبليغية إلى آخره، يعني حتى أصبح بعض الشباب المسكين لا يدري إلى أين يتجه. وربما هذه التقسيمات والتفريعات أصبحت سبب من أسباب الضعف والانهزام لدى البعض من شبابنا. وربما إذا أمر النفوس والله ما دام هالمطاوعة على ما قال متفرقين وكل منهم حزب خلي اللي يترك الاستقامة والصلاح كله خلي روح انبسط من الحلال. هكذا يقول البعض من السلطة طبعا لديه مرض لكن فرصة ان يجد مثل هذا المخرج وهذا المدخل له. فاضطراب المنهج امر خطير وتحدي خطير، وخاصة لما تكثر الفتن، لما تكثر المحن، لما تتعدد الاراء، لما تضطر الامور، يبدأ الشاب المسكين او الفتاة الذي الى اين يتجه. ومن اعظم اسباب اضطراب المنهج الغفلة عن المنهج الصحيح، منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم واصحابه، على مثل ما كنت عليه واصحابي، على مثل ما كنت عليه واصحابي. اكتبها ايضا اخي الكريم، اكتب هذا المنهج. قد يكون الشاب سلفي العقيدة، قد يكون عقيدته صحيحة 100%، لكنه اخطأ في منهجه. يعني شتان بين المنهج والفكر، شتان بين العقيدة والمنهج. العقيدة فكر، العقيدة فكر، ولو صاحبها العلم الذي هو المنهج كما هو عند اهل السنة والجماعة كما هو معلوم. لكن البعض من الناس قد يأخذ العقيدة صحيحة ويخطئ في المنهج، لان المنهج سلوك. وهنا يلتبس الامر على بعض الشباب فيقع في حيصة بيس في التردد والحيرة. الغفل عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث هذه الربكة. واذا كنت اخي الكريم اريد ان اثبت على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا بد ان من العلم النافع. فاول اسباب اضطراب المنهج الجهل وعدم العلم، ضعف العلم الشرعي عند الكثير من شبابنا. يريد ان يكون مسلما صادقا على منهج عقيدة صحيحة لكنه ما قرأ يوم من الايام مثل من متون العقيدة، ولم يدرس على احد من طلاب العلم مثل من متون العقيدة، ولم ايضا يقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كتابا واحدا. وربما يشيب احدنا ويشيب عارضاه ويكبر ولم يقرأ كتاب في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف سأسلك المنهج النبوي الرائع الجميل وانا لم اقرأ كتاب في السيرة؟ اذا وصيتي لاحبابي وشبابنا لنقرأ في كتب السيرة يا احبة. اقرأ في زاد المعاد لابن القيم 5 مجلدات، اقرأ في الرحيق المختوم لمبارك فوري، اقرأ في اي كتاب من كتب السيرة، استمع عليه، انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم تقرأوا بداية ونهاية فاقرأوا على الاقل في كل وقت يحين الحاجة اليه. فاذا كنا في اوقات الفتن مثلا او عند حادثة معينة فلنقرأ كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور. اذا كنا في رمضان لنقرأ كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. إذا كنا نحب الصلاة صحيحة فلنقرأ كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صحيحة. إذا كنا في الحج فلنقرأ كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يكون الوضوح في المنهج. اسمحوا لي يا شباب، كثير من شبابنا وللأسف عنده ضعف علم عجيب، حلق العلم اليوم تحين وتصرخ وتشكو. اذهبوا لأي حلقة في أي يوم من الأيام للحلقات العلمية الجادة، ستجد أنه الشيخ جالس مع 15 من طلابه، والشباب في الاستراحات ومتكئون على ارائكهم وفي قيل وقال، وربما يبتون في قضايا مصيريه تتعلق بالامه ويصنفون فيها ويضعون خطوط العريضه لها. ويا الله اي منهج هذا الذي تربى عليه شبابنا؟ فهذا هو المنهج النبوي. وبالتالي نرى ونسمع مثل هذه الافكار وغيرها التي تطحن في الرؤوس، وربما في النهايه تكون افعال وتصرفات تاتي على الاخضر واليابس من الخير وباسم الاسلام وباسم الجهاد في سبيل الله والى اخر مما نسمع ونرى. من اسباب اضطراب المنهج الجهل بين العلماء والشباب، والتقصير من الجهتين حتى لا نلوم الشباب فقط، التقصير حتى من العلماء وطلاب العلم. فتجد دائما طالب العلم او الكثير من العلماء مشغولون 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 باستمرار، حتى لو كان بين المحاضرات واللقاءات جلسات تجد الاعتذار الكثيرة. قد نعذر البعض لانه عذره في انه في لقاءات مستمرة، لكن كيف نعذر ذلك الذي ربما جالس في بيته او فقط جالس في مسجده ومن اراد ان ياتيه وينتهي الامر؟ يجب يا اخي ان نتنزل ونذهب نحن بالشباب وان نجلس مع الشباب وان نصالحهم وان ناخذ ونعطي معهم. فطلاب العلم والعلماء بعلمهم وحنكتهم وتجاربهم وبعد النظر عندهم، والسبب أيضا بحيويتهم وقوتهم وحماسهم وعواطفهم. ما أجمل أن يلتقي هذا بذلك. الشباب يتهمون العلماء ويتهمون طلاب العلم، وربما يسمعون وربما يقرؤون في المنتديات وغيرها من فلان وعيان، ومن الذي كتب هذا الكلام؟ من الذي قاله؟ أبو عبد العزيز، أبو عبد اللطيف، أسماء عجيبة ندري من هي. وإذا الشباب يأخذونها ويتناقلونها ويبثونها في كل مكان، ويأخذون من هذه الأخبار ويذيعونها في كل مكان، ربما يجعل عوراتك، وربما ينقلها لكثير من المنتديات، وربما ينسخ منها نسخة ويصدره للكثير من الشباب. من الذي قال هذا الكلام يا فلان؟ هل هذا الكلام ثابت او غير ثابت؟ هل هو صحيح او غير صحيح؟ هل انه صحيح 100%؟ هل هو مناسب ان ينشر بين الناس هكذا؟ ما هو المنهج النبوي في الفتن؟ هل هو التثبيت والتأييس وقتل الخير في نفوس الناس، او هو التفاؤل ونشر التفاؤل؟ والله يا اخوة، تتبعت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والمحن، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم اشد ما يكون تفاؤلا عند الفتن والمحن والشدائد، بل هو يعلم هذا في كل موضع، خاصة عند الفتن والشدائد. خذوا مثال في غزوة الاحزاب، مصائب اجتمعت على النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، تدمر الاحزاب من المشركين واليهود، نقض العهد من الداخل، المنافقون ايضا من الداخل، تثبيط وانسحاب من الجيش، النساء والاطفال والعجزة في الاطام والاتام في المدينة والخوف عليهم، حفر الخندق، قلة العتاد والسلاح، الجوع الشديد المقعد، وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على ربطه الحجر، الريح الشديد والبرد الشديد، الخوف والهلع الذي اصاب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، كل هذه الاسباب اجتمعت على النبي وعلى الصحابه. وقد صور القران هذا الامر تصويرا عجيبا، ثم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بفاسه ويصرخ الله اكبر اني لارى كروت كسرى من مكاني هذا، ثم يضرب الضربة الثانية الله أكبر إني لأرى كنوز قيصر من مكاني أو من ساعتي هذه، ثم يضرب الثالثة الله أكبر إني لأرى كنوز أو قصور اليمن من مكاني هذا. سبحان الله، المنافقون يسخرون، محمد يعيدون بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقوي أعزكم الله قراءته، لا يستطيع أن يقوي حاجته، كيف يعيدون بكنوز كسرى وقيصر؟ مصيبة ثانية، لما وقع الغدر من بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر، وانظروا للحكمة والحنكة يا شباب، أتمنى من شبابنا أن يقفوا مع أحداث السيرة، وقفات عجيبة وغريبة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهدوء يرسل مجموعة من الصحابة ليتثبتوا من الخبر فيذهبوا، ويوصيهم صلى الله عليه وسلم إن ثبت ذلك ألمحوا إلي إلماحة، إن كان الغدر فقط إلماحة لا تصرحوا، وبيني وبينكم، وإن لم يثبت وكان أمر كانوا على عهدهم أعلنوا هذا. رأيتم الحكمة الآن كيف الإمحاق على نفوس الناس وعلى الصف تناسقه، ثم فعلا يذهب هؤلاء النفر ويرجعون وقد تثبتوا من غدر يهود بني قريظة، وإذا بهم يقولون يا رسول الله عضل وقارة، يعني غدر كغدر قبيلتي عضل والقارة. النبي الآن وصله خبر الغدر، وإذا في النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ فيقول الله أكبر، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، غرس التفاؤل. إذن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة المحن والفتن، تفاؤل، لكنه ليس تفاؤل فقط بالكلام، تفاؤل وتفاؤل، ولذلك كانوا يحفرون الخندق وكانوا يتفاؤلون. فهنا في أيضا في أوقات الشدائد والفتن من المنهج الصحيح وعدم الاضطراب فيه نشر التفاؤل، وهذا متى نعرفه؟ متى نكون على ثقة فيه؟ لما يكون ترابط بين العلماء وبين الشباب. نعم تفضل يا أخي.
الله اللهم ربنا هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة احد محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمد الوالي
من أسباب الاضطراب في المنهج الغلو في الدين، والغلو بشقيه التضييع والتشديد، فكلاهما غلو. وقد بعض الأحيان الغلو يأتي لبعض الناس دون أن يشعر، كمثال في السابق كنا بفضل الله تعالى يعني في هذه البلاد نرجع مرجعيتنا ونحتكم فكرين الآراء والمسائل إلى مذهب واحد، أنه المذهب الحنبلي، ولأن هذا المذهب هو السائد والمنتشر عند الكثير عند عامة الناس في البلاد. لما جاءت الآن المتغيرات والانفتاح الإعلامي وعبر الشبكات العنكبوتية وغيرها، وأصبحت الآراء وغيرها تسمع، وأصبح كما يقول العالم قرية واحدة، بدأت المذاهب الأخرى تظهر والآراء الأخرى تظهر، وهي حقيقة وصحيحة ومبنية على الدليل، ولا بأس أن يعني ينظر ويؤخذ فيها. لكن ما الذي يجري الآن؟ لما ربما ينظر بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم في بعض مثل هذه القضايا ويأخذ فيها في المذهب الفلاني، لما؟ لأن لم يكن في السابق الأمر أو الأمر تغير بالنسبة لما سبق، الآن أصبح في انفتاح، أصبح في قضايا تستوعبها الساحة، في قضايا الآن أصبح تحتاجها الساحة. فحتى ربما بعض طلاب العلم أو أحد طلاب العلم في هذه القضية وفتوى مبنية ربما على الدليل وعلى التأصيل الشرعي وعلى التعليل وماشي فيها. ما الذي يحصل اليوم عند بعض شبابنا؟ السدة والمشايخ، ها؟ والله تغير طلاب العلم، تغيرت الأمور، راحوا من شيخ الصد، ها؟ وخذني هذه الكلمات مع أنه أتمنى أن يعني يجتهد هذا الشخص الذي يقوم بهذا الأمر وينظر يا أخي لهذا الرأي أو لهذه الفترة التي أبقى بها ذلك العالم أو طالب العلم، هل هي مبنية يعني الضابط في هذا، حتى لا يكون أيضا مجال أن كل من جاء بشيء جديد قلنا والله لا يجب أن ننكر عليه ولا أن نعكر عليه، لا، لدينا ضوابط. ونوح المنهج دائما يريح الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إن بين المبدا صلى الله عليه وسلم، ثم بين الدواء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر الحديث. وقال في آخر وصية صلى الله عليه وسلم في موته لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. انظر يا أخي الضابط في قضية أي رأي يأتي خاصة باسم فتوى شرعية أو غير ذلك، هل هذه الفتوى بنية على الدليل والتعليل، فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها تعليل، فيها تأصيل لمسائل الأصول ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم، إن نحترم هذا الرأي لا تتهجر عليه لا تتجرأ عليه. على الأقل يا أخي قداسة النص والشرع أمامك، لا تحكم أنت ما دمت لست أهل للحكم على مثل هذه الفتوى أو غيرها، اجعل أهل العلم الآخرين هم الذين يحكمون هم الذين يتكلمون لست أنت. إن كان والله المسألة ما فيها لا دليل ولا تعليل ولا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بالخيار، كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا إخوة الإيمان أن لا نتعجل في بعض القضايا. أنا أذكر قبل سنوات كنا نذهب يعني لخارج المملكة وكان معنا بعض الإخوة من طلاب العلم بل من المشايخ، وكنا إذا سئلنا في بعض المؤتمرات أو في يعني بعض الأشياء نجد أن ذلك الشيخ يفتي بمسألة يعني في تلك المسألة على مذهب الإمام أحمد، فكانت تضج القاعة وكان يخسر بعض الكلام والقيل، وكانت يعني يضيق مثلا علم صاحبنا الذي معنا يتشدد في المسألة ويرى أنها لا يمكن إليها على الرأي والصلاة، مع أن الكثير من الناس الذي أنا معك يعني هم تربوا على المذهب الحنبلي المالكي او الحنفي او الشافعي او غيره، فلكن صاحبنا ايضا تربى على المذهب الحنبلي، فلما اخذ افتى بهذه الفتوى هو لا يرى انه حق حقيقه نفسه، لا يرى ان المساله الا بهذا بهذا الامر وبهذه الفتوى. بل ان احد الائمه لما ذهب في رمضان يصلي في بعض البلاد الاوروبيه ويعني اختلف معه في قضية الشفع والوتر وغيرها، حضر خصومة في المسجد المبارك. لما؟ لأن صاحبنا لا يرى النص، بل أفكى بأن فعل غير صدر لا يراها بدعة. هؤلاء تربوا على منهج ومذهب وعلى علماء، كيف تقول بدعة؟ وهي ليست بدعة، لأن هي رأي، لكن صاحبنا ليس عنده من العلم الكافي لأن يرى أنها أيضا هي رأي من أبهار المذهب المبني أيضا على دليل على نص. كنا في السابق نرى مثل هذه الأحداث، وكنا ننبه بعض إخوان الذين يذهبون بيننا وبين أنفسهم ولا تذكر القضايا هذه. اليوم لما انفتح العالم على بعضه وأصبحت الفضائيات وأصبحت الشبكات العنكبوتية وغيره، وأصبح كما ذكرت العالم كل تقرير واحدة، كان لزاماً أن نذكر مثل هذا الأمر لشبابنا. لا بد أن يعي الشباب أن نوضي في أنفسنا منهجا واضحا في قضية النظر لمسألة يفتي فيها أهل العلم أهل كان من الداخل أو من الخارج. ليس صحيح أننا فقط في بلادنا نحن نريد نرى أن الحق معنا وأن الدليل معنا ولا رأي للصواب غير رأينا، هذا غير صحيح. لكن نرى هل الآخرين بنوا هذه الفتاوى وهذه المرأة على دليل وعلى تعليل وتأصيل؟ أهلا وسهلا، وينظر ويؤخذ ويرتب، وأيضا بالأدب الشرعي. من أسباب اقتراف المنهج ضيق العطل، قصر النظر عند بعض الشيء، قلة الصبر، ضعف الحكمة، ولما يرى من شدة الأحوال والمنكرات، ويرى تسلط كما ذكرنا أحوال المسلمين في العراق، يرى المعتقلات ماذا يفعل فيها من إخواننا المعتقلين، يرى ما يحصل في فلسطين ومن تسلط اليهود وقتل واختيار في القتل كيف ما شاء لقيادات الحركات الإسلامية وغيرها، يرى ما يجري في أفغانستان، يرى من القهر. وبالتالي يجد البعض الشاب أنه لا علاج إلا الجهاد في سبيل الله، وهذا جميل ورائع. حتى لا يظن ظان من قضية الجهاد في سبيل الله، أو لما يتكلم يتكلمون الآن وأصبحت فرصة لبعض الناس أن يغلزوا الجهاد، والجهاد فرض، فرض في كتاب الله في القرآن نقرأه في الليل والنهار، ما يكاد لم يقرأ آية إلا وفيها قضية الجهاد. ولا نريد أن نميت الجهاد في نفوس شبابنا بسبب بعض الأحداث وبعض الأخطاء، حتى إذا احتجنا لشبابنا حقا للجهاد وإذا فيها قد ماتت نفوسهم، لا نريد هذا. العلاج التأصيل الصح، ما هو حقيقة الجهاد؟ ما هي ضوابط الجهاد؟ متى يكون الجهاد؟ ما هي شروط الجهاد؟ متى يسمى هذا جهادا؟ ومتى يسمى فعلا عنادا؟ يجب أن تبين شبابنا هذا وذاك. بصفة أن الشباب حيوية وحرارة متدفقة، نعم يرون الكثير من الشباب يرون العلاج يجب أن يكون الجهاد، ونحن نعرف أن العلاج الجهاد، لكن أين هذا الجهاد القائم على أصوله؟ ومتى يقوم؟ ويجب أن نتعجل، وعندما يقولون لا تعجل ضاقت صدور شبابنا، ها شيخ وش تعجل البحيرة الآن وصلوا إلى الحماد والحقل اللذين على مجال بعض الشباب. طيب ماذا تفعل؟ ليس الأمور على ما تريد أخي الكريم. عندنا الآن مثال نموذج رائع حقيقة في فلسطين، حتى لا ننظر فقط في الدليل والأمثلة البعيدة في حياة السلف وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونترك واقعنا. فلسطين كمثال، ما يجري اليوم في فلسطين درس رائع في الجهاد يجب أن نعيه، يجب أن نستفيد منه في أحداثنا. الفلسطينيون بفضل الله تعالى وفقهم الله عز وجل على أن لا يمكن في حال الأحوال أن يرفعوا السلاح بوجه فلسطيني مهما كان الأمر، مهما كانت الحال، مهما كانت الظروف، مهما كانت أفكارهم وعقائدهم، مهما كانت عديهم. وهذه حكمة. ولذلك كان بعض يعني قواد الجهاد او الحركات الاسلامية كالشيخ احمد ياسين والرنكيسي وغيرهم كانوا يؤكدون على هذه المعاني عند الكثير من الشباب، وكان بعض الشباب يعانونهم، ولكن نجحوا فعلا في كسب المعركة، وحاولت اكبر الدول ان تسمى وتصف هذه الحركات بانها حركات ارهابية، ولكن لم يوافقهم العالم اجمع، واعتبروا ان هذا حق المقاومة وحق الدفع. كيف استطاع الإخوة في الفلسطينية أن يكسبوا هذه المكاسب الرائعة والجميلة؟ وكيف استطاعوا رغم مجموعة الإمكانات وقلة السلاح ومحاصرتهم في كل مكان أن لا يدخل السلاح مهما كان الأمر، كيف استطاعوا الثبات وإطلاق يعني الصهيونية حتى أنها الآن تريد أن تنسحب من قطاع غزة؟ وانسحابهم ليس كما يقول تكتيك وفن، لما يغضون من أنا وضيق وخسائر ضخمة اقتصادية وعسكرية وأرواح في داخل القطاع، فلا حل للانسحاب امامهم. كان لدينا التوسع، كان لدينا خضوع عن فلسطين، واذا بهم يضيقون عن في داخل فلسطين، ليس هذا مكسب المكاسب؟ كيف استطاع مجموعة من الشباب يشتم بعلم؟ كان يؤذى الكثير من الفلسطينيين من قبل بعض الفلسطينيين والحركات الأخرى، كانوا يسجنون، كانت أعراضهم، كانت تهدم منازلهم، كانوا يقتلون. فكان بعض الشباب يطيش يريد أن يتصرف ويوجه السلاح لبعض الحركات الفلسطينية، فكان أبدا لا يمكن بحال الأحوال أن يرفع السلاح لوجه فلسطيني. هذا أقلق اليهود، أحرجهم، جعلهم يعيشون في فوضى. فعلوا كل ما بأيديهم من مكر ودهاء لضرب الفلسطيني بالفلسطيني ولم ينجحوا. لما لا تنشر مثل هذه التجربة لشبابنا؟ لما لا نقوم بصفنا فعلا؟ لما لا نكون أكثر حكمة بدل أن نضرب بشبابنا ثم نسأل بعضنا ويصرح اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام؟ من التحديات التي تواجه الشباب التحديات الذاتية ضعف الشخصية، ولعلي أختصر، ضعف الشخصية بعض الشباب فعلا إمعه بسيط خفيف يمين بين كل نائب يؤثر عليه كل أحد دون أن يكون له رأي، دون أن يستعمل عقله وفكره. بصراحة باختصار بعض الشباب وفتيات كالإسفنجة، يمتص كل شيء، يسمع كل شيء، يرى كل شيء، يقرأ كل شيء دون أن يكون لديه قاعدة في قبول الرد، دون أن يكون هذا صحيح فيقبله، خطأ فيرده. وهذا يصبح كالريشة في محب الريش، يلا يا فلان يلا يا فلان دون أن يكون له عقل ورأي. أن تحتاج البناء للشخصية، تحتاج لاتخاذ القرار كيف يكون، تحتاج تربي أبنائك وربي شبابنا وفتياتنا على فعلا كيف مع هذه المتهمات الكثيرة. بعض الآباء والأمهات تقول ماذا أفعل مع أبنائي في قضية الفضائيات والانفتاح والإنترنت وغيرها؟ أقول ماذا تريد أن تفعل؟ افعل الأسباب نعم، لكن ثقة تامة إن كنت تربي وتغرس في نفوس أبنائك الخوف منك فهم يستطيعون يخطفون فيفعلون ما شاءوا، لكن عليك أن تربي في نفوس أبنائك هذا التحدي الذي أذكره الآن وهو ضعف الواجع الديني من أكبر التحديات تواجه الشباب. وقبل هذا التحدي من التحديات الذاتية غلبة الشهوة، سيطرت الشهوة على الكثير من الشباب والفتيات مع الانفتاح مع الشهوات التي نراها، أصبح هناك انفتاح كبير أصبح يصارع الشهوة الكثير من شبابنا حتى من الصالحين المستقيمين. ولماذا؟ حتى في التربية ما زلنا نحن نخطئ ونعالج القضية بمجرد النصائح والوعظ ولا يكفي هذا. تعالوا نرجع قليلا لتأصيل المسألة، تأصيلها من نواحي خلقية واجتماعية وطبيعية لنفوسنا. أليست الشهوة فطرة جعلها الله تعالى في النفس؟ أليست الشهوة نعمة لماذا تحولت إلى نقمة؟ أليست الشهوة عبارة عن عواطف داخل النفس الإنسانية جعلها الله عز وجل يتراحم بها الناس ويتعاطفون؟ لماذا أصبحت اليوم العاطفة كلها مصبة على قضية الشهوة؟ لماذا أصبحت القضية اليوم هذه العاطفة فقط في قضية حب الحب والغرام والعشق للرجل الأجنبي أيا كان أو الفتاة الأجنبية أيا كانت؟ أتدرون لماذا؟ ما دامت القضية حق في النفوس ونعمة وفطرة وجبلة جعل الله تعالى في النفوس، من الذي حصل؟ قامت الآن كل الوسائل والأساس كل وسائل الإعلام وغيرها أغلقت جميع المصارف الشرعية لهذه العاطفة ولهذه الشهوة وفتحت باب واحد هو باب العشق والغرام، وهي ليس العشق والغرام مع الزوجة والزوج. هل يوم رأيتم يوم الأيام أغنية المطرب يغني بزوجته ويتغزل بزوجته أو بزوجها؟ أبدا. حب وغرام للرجل الأجنبي وخيانة مع الزوج أو الزوجة، وبالتالي أصبحت كل العواطف التي هي جبلة في النفس فطرة تصب في هذا الباب. تصور السيل إذا حجرته وليس هناك إلا مخرج واحد، كيف يكون؟ وكان سائر يأتي على الأخضر اليابس. لكن العلاج ما هو؟ أن نفتح باب العواطف، نفتح الأبواب الشرعية، أن يعي المربون والأمهات والآباء أن هناك مدارة نعمة وجبلة الله عز وجل ما جعلها هكذا، هذا يعني هكذا هذا، إنما جعل لها مصارف شرعية. من أعظم هذه المصارف حب الله، افتح قناة في حب الله وأصل هذه القضية في النفوس. حب النبي صلى الله عليه وسلم، افتح قناة هذه القضية وأصل فيها. حب الوالدين، افتح قناة وأصل فيها القضية. حب الأخ لأخيه والأخت لأختها في الله، حب الزوج حب الزوجة، حب الولد، وهكذا أنواع المحاب. لما تنصرف نأخذ من العاقبة هي الختمة، شيء لحب الله وشيء لحب النبي وشيء لحب الولد وشيء لحب الزوج وشيء لحب، وهكذا فأصبح طبيعي. يعني شيء يسير في قضية الشهوة، من يستطيع أن يسيطر عليه الإنسان بالأساليب الشرعية ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردنا أن نعالج الشهوة ككتلة كاملة بهذه الصور ما يمكن، صعب. آخر تحدي ضعف الوازع الديني، ضعف مراقبة الله. ويشكل كثير من الآباء والأمهات أن أبناءنا وبناتنا وما كيف نستطيع في ظل هذه الشهوات والانفتاح التقني والافتتاح الإعلامي وغيره أن نضبط أولادنا. أقول ضبط الأولاد ليس بحجرهم، ولا نستطيع أن نضع أيدينا على الفضاء اليوم فنحجب هذا الشر. ضبط الأولاد بتربيتهم على خوف الله، غرس مراقبة الله عز وجل في نفوسهم ليذوقوا حلاوة الإيمان، ليعرف حقيقة ما معنى أن يكون مع الله، ليعرف الإبن أنه وإن وقع بضعف نفسه أو بغلبة الشهوة في معصية فإن الحسنات تذهب السيئات وأتبع السيئة الحسنة تنفعها. تصور يا إخوة ذلك الشاب، تصور يا أخي ذلك الشاب وهو يتربى على لذة التوبة ولذة الاستغفار ولذة فعل الحسنة. يا الله وقعت المعصية، نعم، بأي سبب من الأسباب، بغلبة الشهوة بوسوسة الشيطان، لكنه يرجع إلى الله وإذا به ينطرح بين يدي الله. يا رب عبيدك فلان تجرأ عليك وقع في معصيتك، يا رب تجرأت عليك، يا رب اغفرني، يا رب تب علي، يا رب انت اعلم بما في نفسي، اللهم اني احبك فارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين. وما يزال ذلك الشاب لانه في نفسه شيء اسمه حلاوة الايمان، مراقبة الله، حب الله عز وجل، ما يزال تلوث جمال التوبة ولذة المناجاة وحلاوة الايمان في نفسه. والله لو اجتمعت شهوات الدنيا لا يمكن ابدا ان تقارن بمثل هذه اللذة العجيبة في قلبه وفي ايمانه. بمثل هذا استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم ان ينقل فئة من الشباب، اكثر الصحابة شباب، ينقلهم من الظلمات الى النور، ينقلهم الى امة ريادة وسيادة. كان يجد لذة العبادة. هل نستطيع ان نقص في نفوس شبابنا وفتياتنا انه اذا عصى الله يمكن ان يذوق حلاوة هذه المعصية؟ عجبا، هل المعصية حلاوة؟ نعم، يوم أن يرجع إلى الله ويعلم أن هدفه في الحياة رضا الله، لكنه أخطأ الهدف في هذه اللحظة، غلبت عليه شهوته فوقع في المعصية، فإذا به يخلو بنفسه في ظلمة ليل، في صحراء، في غرفة مظلمة، ويناجي ربه ويعتذر في عبوديته وينكسر بين يدي الله ويعلن المناجاة ويذوق لذة هذه المناجاة. إذا ما خلوا ست خيوكم صلاتكم خلوت ولكن اجتمع علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب لعون لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أيمكن أن يجد شاب أو فتاة هذه اللذة فيتركها؟ لا والله. علينا أن نغرس في نفوس المسلمين حلاوة المناجاة وحلاوة التوبة والرجوع إلى الله. إذا وقعنا في المعصية فالباب مفتوح، لا نضخم قضايا المعصية وأنه خلاص فيضيق شبابنا بأنفسهم وبصلاحهم وباستقامتهم، وإذا بهم يتهمون أنفسهم بالنفاق، ثم بعد ذلك نجني الانتكاسة والرجوع وضعف الإيمان. لا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا النفس الرائع الجميل كان السائق الصاحب الله تعالى عليه يغرسونه في نفوس زوجاتهم وأبنائهم وأولادهم،
كان رجل إذا خرج من بيته حلق خلفه زوجة صالحة راكعة ساجدة خائفة، فناجى الله عز وجل وتذوق حلاوة المناجاة. خرج عمر بن الخطاب يعس في شوارع المدينة ليلا من الليالي، يتكئ على أحد جدار بيوتات المسلمين فيسمع همهمة تلك المرأة التي سافر زوجها مع جيش المسلمين فمات عنها طويلا، فاشتاقت إلى زوجها وإذا بها تترنم بهذه الأبيات لا تعلم أن أحدا يسمعها. ضعف نفس، ظلمة ليل، غلبة شهوة، تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقبي ألا خليل أولاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله أن لا تسدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. ما الذي يسدها؟ خوف الله ومراقبة الله. تلك الفتاة الصغيرة التي قالت لها أمها يا بني أبني أمزجت اللبن بالماء، قالت يا أمها أو ما علمت أن أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ قالت يا بني وما يدري عمر بن الآن؟ فجاءت الإجابة من قلب تلك الفتاة البرية التي تربى على الإيمان وعلى خوف الله، لتوقظ أمها في غفلتها فتقول يا أمها إن كان عمرنا يرانا فإن رب عمر يرانا فإن رب عمر يرانا. من الفتى الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر سورة عجيبة، ورجل ذكر الله خاليا خاليا لوحده، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لوحده لا يعلم به احد من الناس في ظلمة ليل. هل مر بك يا اخي هذا الموقف؟ حاول جرب هذه الليلة اقلب نفسك في ظلمة ظرفة، تذكر عظمة الله عز وجل واطلاعه تعالى عليك ومعرفته بما في نفسك، تذكر اخي الحبيب تقصيرك في حق ربك وجرأتك على الله وكثرة معافيك، تذكر ستر الله تعالى عليك. ربما رب القلب فسالت الدمعة على الخدين، فكنت من اولئك السبع الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله. اذا غرس هذا المبدا العظيم، نعطي وازع الدين اصبح ظاهر اليوم. لماذا يا اخوه؟ ايماننا فيه حلاوه، حلاوة عجيبة عظيمة، والله لا يمكن أبدا أن تقاس في حال من الأحوال في حلاوة الشهوات من لذة الشهوات. ولا أنت تلاحظون كيف أن العاقل ربما يقع في لذة الشهوة لكنه سرعان ما يجني الندم والحرقة وربما حتى قضية الأمر للانتحار والعياذ بالله. لكن في لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة التوبة ولذة المناجاة، ولذلك الله عز وجل أعلنها فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعلن الله تعالى من فوق سبع سماوات أنه يحب التوابين. من هم؟ من هم التوابون؟ أليس الذين يقعون في المعصية ويرجعون إلى الله؟ أعلن الله تعالى محبتهم، فارجع أخي إلى الله، كن صادقا مع الله. الله تعالى يحب ان يرى هذا الانكسار من عبده، الله تعالى يحب ان يرى ذلك العبد يحقق العبوديه حقيقه. فلنحرم انفسنا ايها الاخوه من لذه الايمان وحلاوه الايمان وطعم الايمان، فهي والله السلاح الذي يواجه به شهوات هذه الدنيا بانفتاحها مهما كان. نسال الله تعالى ان يغفر لنا ولكم اجمعين، وأن يرزقنا الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم من يشتري القرص الأسود الدش ثم يشفر كل القنوات إلا قناة المجد، علما أن الدش أرخص ثمنا من الاشتراك في قناة المجد؟ وذكر الأخ السعر. على كل إذا أغلقت المجد في يوم من الأيام لا تلوموا إلا أنفسكم. إذا كنا نحرص يعني أن لا نشجع مثل هذه القناة الوحيدة التي تصارع الآن آلاف القنوات الفاسدة ونشجعها ولو بالاشتراك السنوي او كل سنتين تقريبا مرة، فكيف نريد اذا يعني ان ينصر الله عز وجل هذا الدين وان تنتشر رسائل الخير وتقوى؟ نحن في امس الحاجة الى ان نشجع اي وسيلة من وسائل الخير في زماننا هذا. اذا كان يعني ملايين الاتصالات على البرنامج الفاسد ويأخذ اموال الناس، الاتصال الواحد ب10 ريالات يا اخوة، الدقيقة ب10 ريالات، ويتصل الملايين، تصوروا كم من المليارات تصب في خزائن من امثال هؤلاء. أندخل على قناة نرى انها تقدم الخير للمسلمين في شرق الارض وغربها، ثم نشتري الصحون وغيرها التي ربما ايضا ينتجها اولئك الذين يشجعون القنوات الفاسدة وغيرها. فلنتقي الله وعلى الاقل نشارك ولو باشتراكنا. يعني كثير من الاسئلة تكررت وجاء الاجابة عليها في يعني ما رأيكم بالطريقة المثلى لتربية الشباب في هذا الوقت؟ الشباب يحتاج الى عمل. التنظير جميل، لا نذم التنظير ولا نذم الخطاب الديني كما هو الان السهام موجه اليه، لا بأس من مراجعة الخطاب الديني، لا بأس من نقد انفسنا، لا بأس من معرفة عيوبنا، هذا كله مطلوب، لكن نحذر ممن يلبسون السم في العسل. وعلينا فعلا ان نجدد في خطابنا لشبابنا وان نتنزل لهم ولفتياتنا وللامة اجمع. لكن الشباب مع التنظير يريدون عمل، يريدون محاضن تربوية، فكل انسان قادر ان يفتح محضن من المحاضر التربوية للشباب لا يتأخر. وليس يبقى يكون محاضر خيرية، قد تكون محاضن تجارية يا اخي الكريم، صالة رياضية تأخذ رخصة لفتح صالة رياضية، صالة العاب رياضية، تكون يتنفس فيها الشباب تنفس فعلا شرعي مباح، هذا والله من الخير، تكسب دين ودنيا. فتح ميدان الفروسية يتعلم فيه الشباب الفروسية وتأخذ وقتها في هذا الجانب، كم فيه من الخير لك ولشباب الأمة دنيا وأخرى. فتح يا أخي نادي الرماية ما دام الآن يعطى تصاريح، كم فيها من الخير. فتح نادي الحاسوب وتعلم فيه الحاسوب وكيف يوجه الشباب الحاسوب حقا للإفادة منه إيجابيا بدل الإفادة منه سلبيا، دنيا ودنيا. أنا أتكلم الآن بشريعة تجارية، واللي يفتح ويكسب لا ينسى من النسبة، لأني أنا الآن فتحت له استشارة يقول بكم تصل. الشاهد أن الشباب يحتاجون لمحاضن تربوية، يحتاجون لأماكن فيها من المباح وشغل الأوقات، فعلينا فعلا نشتغل مثل هذه الأمور لنجعل شباب بلدتنا فعلا يعيشون المباح بكل معانيه دون أن نغير عليهم أو أن نجعلهم مساكين لا يدرون أين يذهبون ولا أين يقضون أوقاتهم. يقول أنا شاب أكاد أحترق وأتفجر غيظا، وأنا أرى إخواني في العراق يعذبون وتهان كرامتهم، وأرى أخواتي اغتصبنا بشكل انتظامي، وأرى النصارى واليهود يقتلون المسلمين بكل يوم بينما لا نرى أي رد فعل رسمي في المسؤولين. الروس يقتلون الشيشان في أطفال نساء وشيوخ إلى آخر يعني الكلام والهم. نحن نقول أيضا والله يا أخي نحترق ونتألم وربما كثيرا ما نبكي، لكن علينا ايضا ان نضبط انفسنا، علينا ان نتماسك. وانا قلت لك قبل قليل كيف ان اليهود حاولوا بمكرهم ودهائهم اثارة الفلسطيني امام الفلسطيني، بل تعدى بعض الفلسطينيين الى القتل والانتهاك العرض وهدم البيوت وغيرها، ومع ذلك كانت الحكمة وكان لها اثر كبير نراه اليوم بفضل الله، والناس يتبشرون النصر ان شاء الله. فيحتاج يا إخوة إلى تمسكنا، وإذا كان القصد النصيحة للمسؤول أو إنكار المنكر فله منهج منضبط رائع وجميل في شريعتنا مع العامة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليبسطه بلسانه، فليبسطه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كان الأمر يتعلق في أهلك وقاصتك ومن لك القدرة عليهم فأنكر عليهم باليد، مع عامة الناس أنكر عليهم باللسان وأنكر عليهم بالقلب. مع السلطان النصيحة من أعظم أبواب الدين للسلطان، كلمة الحق عند السلطان من أفضل أبواب الجهاد في سبيل الله، كلمة الحق عند السلطان الجائر، هذه كلها جاءت شريعتنا بفضل الله تعالى. قد يقول قائل كيف لا نحن مشيخ، نحن نقابل السلطان، نحن نقابل المسؤول. أقول نحن نرى بفضل الله تعالى كثيرا المسؤول الكبير والصغير والجلسات، ونراها ربما في الأخبار وفي غيرها. لما يا أخي الكريم ونرى آلاف من يستطفون في الطوابير وكل من قد تأطب أوراقه لمصلحة دنيوية. ما رأيك أخي الكريم لو كان من ضمن هالألف اللي تأبطوا الأوراق المصالح الدنيوية بينهم 100 وقد تأبطوا لإنكار المنكر، وكل ما جاء دوره جلس أمام المسؤول: يا فلان والله ما جئت لنفسي ولا لأمري، إنما جئت حبا لبلدي ومسحا لديني، وهذه أوراق ذلك المنكر، وأسأل الله أن ينفع بكم ويجعلكم مفاتيح خير لإنكاره. ما الذي سيحصل؟ إما أن يستجيب فيزول المنكر، وهذا نور على نور وفضل الله، وإما أن لا يستجيب كنت وقد بلغت وأديت ما عليك. وأنا على يقين أنه إذا جاء 100 خلفك كلهم يقول هذا الكلام ستكون الاستجابة مهما كان، وإما أنه سيقتص بك ويقتلك. وما أجملها وأحلاها، لأنها إخلاص من النية ومنهج صواب وباب للجهاد واضح وجميل. لا يريد أن يكون شبابنا أحد صنفين، إن جبن وخلق وخوار وفقان ولوقيل أو حتى بقية لإنكار رسول الله. يا الله يا أخي أهل الدرج مات وهرويت بلي أنا جالس إذا بدك علي أهل العكس تماما، تفجير وتدمير وكما نرى. لا يا أخي ليس هذا ولا ذاك، عندنا منهج واضح، عندنا وسطية في شريعتنا وعقيدتنا جميلة ورائعة، والله لو حرصنا على تطبيقها لرأينا كيف نستطيع أن نغير. لكن المشكلة في السكوت والصمت أو التعدل بما نرى من تفجير وتدمير. ما يمكن، سبحان الله، ما ذهبت سنة إلا وحلت محلها بدعة وضلالة. إي والله، والله ما يعني ذهبت أو غابت سنة أو نهت سنة إلا حل محلها بدعة وضلالة. كلمة الحق يا أخي عند المسؤول أين هي؟ لماذا نجامل؟ يعلم هذا المسؤول يقينا عندما آتي بالطريق الشرعي أنني من أحب الناس إلي، أنه من أحب الناس إلي، ولولا حرصي وحبي علي ما جئت ناصحا له. والذي يغلب النجح يعيش في الظلام ويتصرف في الظلام. هذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، هذا المنهج الذي كان عليه الأئمة. اقرأوا في سيرة الأئمة كيف كانوا، كيف كانوا الأوزاعي الثوري الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأوا كيف كانوا. والله يا إخوة أقرأ في منهج الإمام أحمد بن حنبل، ولعل الله عز وجل ييسر فعلا طرح في منهج الإمام في الفتنة، فأرى عجبا، والله أرى عجبا. لما طرد الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة عاصر 4 من الخلفاء، 4 من الملوك عاصرهم. أول من طلبه المأمون في الفتنة، ما الذي حصل؟ قال له أحد تلامذته: يا إمام ألا تتوارى؟ ألا تختفي؟ فأطرق الإمام رأسه ثم رفع رأسه فقال: إن تواريت آذيتك وآذيت نفسي وآذيت ولدي وآذيت الناس أجمعين. الحكمة، الفقه، تريد أن تؤذي نفسك وتهبها لله عز وجل الباب دونك، لكن لا تؤذي الناس معك، لا تجر الناس إلى بلاء، لا تجر الناس إلى فتنة. هكذا كان منهج الأئمة رحمة الله تعالى عليه. أقرأ في سيرة الإمام، وقسمت منهج الإمام إلى 8 تقريبا أقسام: منهجه مع الإمام، ومنهجه مع عامة الناس، ومنهجه مع نفسه، ومنهجه مع أقرانه، ومنهجه مع العامة، ومنهجه مع أهله. في منهجه مع الإمام، والله يا إخوة ما وجدت موقف واحد في أن الإمام أحمد تكلم على أحد من الأئمة 4 في كلمة أو قال قولا، رغم أنهم جلدوه وسجنوه وأذبوه وضيقوا عليه. والله ما وجدت قول واحد أنهم قالوا فيه قال فيهم شرا، بل على العكس وجدت أحد الإمام المقدسي رحمه الله في كتاب فتنة خلق القرآن ساق بسنده إلى حنبل بن علي بن عم الإمام أحمد، قال: بت ليلة مع الإمام فسمعت ليلتهم يبكي، فقلت: يا إمام ليلتك البارحة تبكي لما؟ قال: يا بني مر بي قول الحق عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فذكرت ضرب المعتصم إياي وذكرت ركوفه بين يدي الله وعذاب الله له، فرأفت حاله ووقوفه بين يدي الله، فكنت أقول في نفسي: وما ينفعني أن يعذب أخي بسببي، فما زلت أستغفر له وأعفو عنه. ما أجمل هذا المنهج، ولذلك رفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم، رفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم بهذا الحال. ولذلك نقول يا شباب المنهج الحق، يا شباب اقرأوا انظروا للعلم، والله لا يجامل بكلامنا لا سلطان ولا سلطة ولا كبير ولا صغير، والله نقول الحق الذي نعتقده عند الله ونرجو أن نقابل الله عز وجل به. فلنقرأ ولننظر حتى يكون الإنسان على بصيرة. وقد أضلت في الإجابة على هذا السؤال لأهميته وللحرص فعل عندما نرى مثل هذه الآلام التي تمر بها أمة الإسلام وما يجري لإخواننا سواء في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يفرج عن المكروبين وأن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.